إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل الناس في الأصل أمة واحدة، فكانوا على ذلك حتى أرسل الله الرسل من عنده مبشرين ومنذرين، فاختلف الناس حينئذ بين مصدق ومكذب. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. عندما اختلف الناس إلى هاتين الطائفتين، أراد الله بحكمته أن يبقى الصراع بينهما أبديا سرمديا إلى يوم القيامة، وهو صراع هو مصلحة الأرض، فلو توقف لفسدت الأرض. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وذلك أن هذا الصراع بين هذين الحزبين اللذين هما حزب الله وحزب الشيطان لا يتوقف إلا بهزيمة أحد الحزبين. فلو قدر أن حزب الله هزم فلم تبق له صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض سخط الله ومقته: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله. ولو قدر أن حزب الشيطان هزم فلم تبق له مشاركة في هذه الأرض، لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار، لأنهم نجحوا في الامتحان، وما هذه الحياة الدنيا إلا امتحان من الله سبحانه وتعالى. فمن نجح في هذا الامتحان فلا داعي لبقائه على كرسي الدراسة بعد إعلان النتائج. ولهذا أراد الله بحكمته البالغة أن تبقى سنة التدافع بين الحق والباطل سنة ماضية، وهذه السنة تنظمها أحكام شرعية من تمامها، فمنها الولاء والبراء، وهو من عقيدة الإسلام، ومعناه أن يوالي الإنسان الله ورسوله والمؤمنين. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأن يعادي من عاد الله سبحانه وتعالى ولو كان أقرب الناس إليه. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا بد أن يبرأ الإنسان من كل من يعادي الله سبحانه وتعالى ولو كان أقرب الناس إليه، وقد بين الله أنها سنة خليله إبراهيم عليه السلام، وقد تركها كلمة باقية في عقبه من بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يحقق المؤمن في نفسه البراء من كل من عاد الله سبحانه وتعالى، ويتفاوت ذلك بحسب عداوته لله. فالمشرك الذي لا يوحد الله جل جلاله بالألوهية والربوبية لا بد من عدائه عداء كاملا، والبراء منه مطلقا. والفاسق العاصي الذي يحارب الله سبحانه وتعالى بالوقوع في كبائر الإثم والفواحش يعادى بقدر عداوته ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان، وعصاة المؤمنين الذين دون ذلك يقعون في اللمم يعادون على قدر ما وقعوا فيه من اللمم، فلا بد من إنكار المنكر وتغييره ويوالون فيما سوى ذلك من أمور الإيمان. وهذا التفصيل لا بد أن يحققه الإنسان في نفسه وأن يبدأ فيه بمراجعة مواقفه حتى تكون واضحة على هذا الأساس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، وبيّن الله سبحانه وتعالى ذلك على لسن الرسل من قبله، فقد قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال سبحانه وتعالى في نذارة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فلا بد أن يكون الإنسان على بينة من أمره، وأن يعرف أن من يعادي الله جل جلاله ويعادي ملائكته الكرام جبريل وميكال وإسرافيل ويعادي أنبياءه الكرام ويعادي خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم لا يرجى منه خير أبدا، لا في دين ولا دنيا، ولا يمكن أن ينال منه الإنسان أي مصلحة. ولذلك نعجب اليوم من أن نرى من ينتسبون إلى العلم يظنون أن رئاسة روسيا الاتحادية على ما هي عليه من العداء لله وللمؤمنين وما تقوم به من الأعمال العدائية ضد المسلمين، فهي تقصف المدن وتخربها مدينة تلو مدينة في الشام على رؤوس أهلها، وتهدم المساجد على المصلين بطائراتها وصواريخها. كيف يتوقع مسلم أن ينال منها خيرا؟ وكيف تعقد مؤتمرا لخدمة المسلمين؟ كيف يعقد فيها مؤتمر لتحديد أهل السنة والجماعة؟ فمن أهل السنة والجماعة الذين ترتضيهم روسيا وترضى عنهم؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلا يتصور مؤمن فضلا عن أن يكون من أهل العلم أن ينال خيرا من أعداء الله سبحانه وتعالى، ولا أن يرعوا أي عمل يراد به خير للبشرية. فخير الأمم للبشرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما ترك الله خيرا يمكن أن يوصله إلى البشرية إلا أجراه على يديه. فالخير كله ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأمته خير الأمم للناس، فقد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة هي خير الأمم للناس، هي أرعاهم على فقرائهم وأحماهم لحماهم وأرعاهم على أهل الذمة وأحماهم من الظلم وأمنعهم للديار. فهذه الأمة ليس أهلها من أهل الظلم ولا من أهل الاعتداء. عندما غزا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاد الشرق صالحتهم مدينة من المدن على مال معين وعلى حمايتها، فأخذوا منه المال وتركوا لهم مدينتهم وخرجوا. فلما حاربوا أهل الصين وكاثروهم وكثر عليهم أعداؤهم، قال أميرهم: إن الذين صالحونا بالأمس لا نستطيع دفاع هؤلاء عنهم، فردوا إليهم جزيتهم وردوا إليهم عهدهم. فأرسل إليهم المال الذي أخذ منهم ورد نبذ إليهم العهد الذي كان بينه وبينهم، لأنه يرى أنه عاجز عن حمايتهم. وهذا هو مبلغ الوفاء وغايته. فتعجب أولئك من المسلمين كيف يردون المال وقد قدروا عليه وأخذوه، فقال لهم كبراؤهم إن هؤلاء لا يطلبون الدنيا، فلو كانوا يرغبون في الدنيا لأخذوا هذا المال ولم يردوه، وإنهم لم يؤذونا ولم يباشروا أي أمر يصل إلينا منه الضرر. فلذلك أسلم أهل تلك المدينة بسبب هذا التصرف الذي هو تصرف الإسلام. وقد قال المؤرخون إن الفرق كان شاسعا بين يوم دخول الصليبيين إلى بيت المقدس، فهو اليوم الذي سارت فيه الخيل في الدماء حتى بلغت الدماء الركب، وبين اليوم الذي دخلها فيه صلاح الدين فاتحا، فإنه كان ألصق ذقنه بصدره حياء من الله أن يدخل المسجد الأقصى بالسلاح، وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة فاتحا كان على رأسه المغفر وفوقه عمامة سوداء، فألصق لحيته بصدره حياء من الله أن يدخل حرمه بالسلاح، وخطب عند البيت الحرام فقال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها الآن كحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض. إن هذا الدين هو دين السلام والإسلام والرخاء والعدل والإنصاف، لا يعتدي أهله على الناس ولا يظلمون، ولكنهم أيضا لا يقبلون الضيم ولا المهانة ولا المذلة، فقد أعزهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخرج أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وبقي ذلك لأمتي. فهذه الأمة منصورة بالرعب الذي نصر الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، فلذلك ليست أمة الصغار ولا المذلة ولا الهوان، وإنما هي أمة العزة. فهذه الأمة أعزها الله برسوله صلى الله عليه وسلم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. أعزها الله سبحانه وتعالى بهذا الدين الذي جمع الفضائل كلها وحمى للبشرية كل مواردها ومقدراتها، وحمى لها أنفسها وأديانها وأعراضها وأموالها. هذا الدين يحمي للبشرية كل ما تحتاج إليه، وهو المتكفل بكل حاجاتها، فلا يمكن أن يبقى خير يمكن أن يطمح إليه الإنسان في الدنيا أو في الآخرة إلا وقد جاء به هذا الدين الحنيف الذي هو أشرف الأديان وأكملها، وهو الدين الحق عند الله، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. ومن لم يعتز بهذا الدين ولم يستشعر ولاءه لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وبقية الصحابة الكرام وسلف هذه الأمة الصالح، لا بد أن ينعق خلف كل ناعق وأن تتفيأه الرياح أينما اتجهت، وحينئذ لا يمكن أن يستقر على حال ولا أن يثبت على مقام. وبهذا يعلم أن المتقلبين الذين يقلدون المنافقين في تقلباتهم عدلوا عن هذا المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فاختاروا منهج عبد الله بن أبي وزيد بن اللصيط وإخوانهما، وقد قال الله فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة بمواسم الخير التي يضاعف فيها الحسنات ويقيل فيها العثرات ويكفر فيها السيئات، وإن من أعظم مواسم السنة هذا الموسم الذي أنتم على مشارفه، فالليلة إن شاء الله تبدأ الليالي العشر المباركات من شهر ذي الحجة والأيام المباركة التي هي أفضل أيام السنة، فما من أيام أفضل ولا أحب إلى الله من هذه الأيام، كما في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فاستعدوا رحمكم الله لهذا الموسم العظيم، أروا الله من أنفسكم خيرا وتنافسوا في الخيرات والقرب، فإن الله يتقرب إلى من تقرب إليه. وقد ثبت في الحديث القدسي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، وبالأخص ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وطبقه في هذه الأيام. ففي هذه الأيام يوم هو أفضل أيام السنة، وهو يوم عرفة، عندما يقف الحاج بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. فهذا اليوم لا يمر على إبليس يوم هو فيه أخزى من هذا اليوم لكثرة من يرى من المغفور لهم، يغفر الله فيه لعباده الموحدين، ويباهي بالحجاج ملائكته فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم العظيم يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله صيام يوم عرفة أن يكفر ذنوب سنتين. وفي الحديث الصحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة المستقبلة. فيوم واحد إذا صامه المؤمن ابتغاء مرضات الله إيمانا واحتسابا يكفر الله به عنه ذنوب سنتين، وإنه الربح العظيم الجزيل. كذلك هذه الأيام كلها محل للصيام، ففي حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صيام هذه الأيام. وأما حديث عائشة في صحيح مسلم أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، فمقصودها في الحج، فإنه إذا حج الحاج فلا يسن له صيام هذه الأيام، وإنما يسن ذلك لغير الحاج. ويسن للإنسان أن يهيئ أضحيته إذا كان غير حاج، وأن يختارها من حلال، وأفضلها الغنم، وأفضلها الضأن، وأفضله الذكور، وأفضل الذكور ما كان أبيض أو أملح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين فحلين، فيضحي بأحدهما عن نفسه وبالآخر عمن لم يضحي من أمته. وفي حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي، ورفع يده، وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي، فبين أن المريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي، والقطيع المقطوع منها عضو، أن هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي. فلذلك لا بد أن تكون الشاة التي يضحي بها الإنسان كاملة لا نقص فيها ولا عيب، فيختارها من خيرة ما يستطيع الوصول إليه ويعظمها ويكبرها. وبعد الغنم تأتي الإبل في الدرجة الثانية، فيضحي الإنسان بها كذلك. والهدي إلى البيت الحرام أفضله الإبل ثم البقر ثم الغنم، والأضحية أفضلها الغنم ثم الإبل ثم البقر. ويمكن أن يضحي الإنسان بشاة واحدة عن نفسه وعمن يمونه من أهل بيته، ويمكن على الراجح أن يشترك سبعة نفر في بقرة أو بدنة يضحون بها، يشترونها بمالهم من الحلال ويضحون بها جميعا، يذبحها أحدهم أو ينحرها بالنيابة عن البقية. وإذا ضحى الإنسان فلينوي الاحتساب في إراقة الدم لله جل جلاله، ويتقرب إليه به في هذه الأيام التي أفضل العمل فيها الثج والعج، فالثج إراقة الدماء والعج الإكثار من التكبير والتلبية، فالتكبير يشرع لغير الحاج في هذه الأيام، وهو التكبير المطلق يبدأ من بداية الشهر إلى يوم العيد. وقد كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات قال عشر ذي الحجة، فيشرع فيها التكبير المطلق، والمطلق معناه غير المحصور بعدد ولا بوقت، فيشمل ذلك أو أدبار الصلوات وغيرها. وأما التكبير المقيد فهو يبدأ من ظهر يوم العيد إلى فجر اليوم الأخير من أيام الحج. يكبر الإنسان إذر كل صلاة مكتوبة دبر 15 صلاة، وهي المدة التي يمكثها الحجيج في منى، فإن الحجاج يصلون الفجر بمزدلفة يوم العيد، ثم يأتون منى فيصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم 11، وكذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يصلون فيها الفجر من اليوم 12، ومن تعجل منهم يمكن أن يتعجل بعد ذلك، ومن لم يتعجل فإنه يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يصلون فيها الفجر من اليوم 13، وهو رابع أيام منى بعد العيد. فإذا صلوا الفجر وانتظروا الزوال ورموا فإنهم يخرجون منها، ولم يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في هذا اليوم، وإنما قال في خطبته في اليوم 12: إنا نازلون غدا إن شاء الله بمحصب بني كنانة حيث تحاربوا تعاهدوا على حرب الله ورسوله. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء 4 صلوات، ومنه ذهب إلى البيت الحرام فطاف طواف الوداع، ثم رجع إلى منزله يريد الخروج إلى المدينة في ليلته. فإذا صفية بنت حيي أم المؤمنين تبكي، فقال: حلقى عقرى أحابسة ناهية؟ قيل: قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بعائشة إلى التنعيم فتحرم منه وتأتي بعمرة، وواعدهما مكانا يلحقان به فيه في الطريق. وهذه الأيام كذلك يشرع فيها أنواع الذكر الأخرى، ففي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بالإكثار من التهليل والتحميد والتكبير، فيشرع فيها الإكثار من الذكر، وتشرع فيها الطاعات الأخرى كالصدقات وختم القرآن وقراءة العلم وعمارة المساجد وصلاة الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك من أنواع الطاعات، فليتنافس فيها المتنافسون وليتقربوا إلى الله، فإنها فرصة لمن أدركها، فكثير من الذين أدركوها هذا العام لن تأتي عليهم من قابل إلا وهم بين الجنادل والتراب قد قدموا إلى ما قدموا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، وصح عنه أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10،
اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم أحنا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطه بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحلل علينا الآن رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين. اللهم إنك أعلم بنا منا، فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر، وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم اشف مرضانا، وحقق رجاءنا، واستجب دعاءنا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن المسلمين في بلاد الشام وفي مصر وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي بنغلاديش وفي بورما وفي غيرها من سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، اللهم أخرجهم منه صاغرين مهزومين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، وألهمنا السداد والتوفيق يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.